هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الكرام ونحييكم من إذاعة طهران ولقائنا المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقاومة ومعادلة الرأس بالرأس. نحاول أن نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ محمد الغول. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا مع الشهداء، مع شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن أحبائي الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم في البداية لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. تعمل بلديات قطاع غزة جاهدة من أجل صيانة الشوارع وتطوير البنى التحتية المتضررة نتيجة العدوان الأخير على القطاع، خاصة بعد حدوث انهيارات وهبوط في الشوارع التي تعرضت للقصف، وسط مطالب بمعالجة الأضرار وصيانتها قبل حلول فصل الشتاء والسماح بإدخال مواد الإعمار اللازمة لذلك، والعمل على توفير الأموال اللازمة للمشاريع التطويرية المتوقفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
العدوان الإسرائيلي على غزة انتهى في 21 من أيار مايو الماضي، لكن شواهده وتداعياته ما تزال مستمرة. فبعد استهداف الطائرات الحربية للشوارع والمفترقات الرئيسية وتدمير البنى التحتية ومنع سلطات الاحتلال إدخال مواد الإعمار لأشهر طويلة، بدت شوارع القطاع بحاجة إلى صيانة والتطوير وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
والله إحنا بنتمنى يعني إنه يكون في أسرع من هيك الإعمار والتصليح للشوارع، لأنه مدخل غزة هذا الشرقي، مدخل الشجاعية، والكل يعني متعبان من الغبرة ومن الشوارع المكسرة. فبنتمنى على الجميع أنه يعجل في هالأمور هذه.
في أحد شوارع حي الشجاعية شرق غزة حدث انهيار وهبوط متوقع في بعض المناطق التي تعرضت للقصف العنيف خلال العدوان، في وقت يتخوف فيه المواطنون من اتساع رقعة الضرر، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيزيد الأوضاع صعوبة في حال لم يتم إصلاح وصيانة شوارع بالشكل المطلوب.
احنا بنطالب ان يعمر لنا شارع، جاء الشتاء، عندنا جاء الشتاء واحنا حتصير لبصة، عندنا شارع عمومي، هذا شارع الأطفال بتروح على مدارس، هذا الشارع بيصير زي طينة، وانت عارف السبب هذا، تزحلقات في السيارات، ضرب بريك، بصيرش ضربة البريك مباشرة مستمرة، بتصير مدى تزحلقات مسافة طويلة، وإحنا حننضرر من الإشي هذا.
بلديات القطاع تسعى جاهدة من أجل توفير ما يلزم لصيانة شوارع والبنى التحتية المدمرة واستخدام بدائل تعويضية عن المواد المفقودة نتيجة الحصار والمنع الإسرائيلي، فيما حذرت من تكرار هذا المشهد إذا لم تتم عملية الإعمار بأسرع وقت ممكن.
بالأمس كان هبوط في منطقة الشجاعية في شارع بغداد عند مقبرة الشجاعية، أيضا هذا الهبوط نتيجة إلى ضربة في ذلك المكان. قمنا بعملية صيانة مؤقتة لهذه المنطقتين، ولكن نحن بحاجة إلى زيادة اللي هو الدعم من أجل تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع الصرف الصحي ومياه الأمطار وشبكات المياه.
ويطالب الفلسطينيون بضرورة إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتوفير الأموال والموازنات لتنفيذ المشاريع التطويرية المتوقفة.
نشكر الزميل مراد نصر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام وحدة التخطيط وتنمية الموارد في غزة ماهر سالم، نستمع معا.
سيد ماهر، هل لديكم إحصائية تقريبية لعدد الشوارع أو الأماكن التي من الممكن حدوث مشاكل فيها، انهيارات نتيجة العدوان عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة في ظل اقتراب فصل الشتاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا في مدينة غزة هناك 86 ضربة ل 86 مكان في مدينة غزة في شوارع متفرقة كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي في شهر مايو 2021. هذه الأماكن 86 مكان معرضة لثلاثة أمور، أو يوجد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول هو بشكل طبيعي الطريق من فوق. معظم هذه الشوارع أو معظم هذه الضربات لا زالت ترابية أو طينية، يعاني منها المواطن سواء الذي يمشي على قدميه يوميا من الوسخ والغبار وما إلى ذلك، وكذلك السيارات التي تمشي على هذه الطرقات الأعطاب وما إلى ذلك. تعاني أيضا هذه الشوارع نتيجة بعد الحرب. قمنا يعني في بلدية غزة بعمل إسعاف أولي بإصلاح هذه الأضرار، إصلاح مرحلي لغاية قدوم مشاريع إعادة الإعمار والتي تأخرت للأسف كثيرا جدا. تعاني من أمرين. الأمر الأول وهو شبكات المياه. شبكات المياه، نحن كنا في فصل الصيف، كان هناك ضغط على شبكات المياه، المواطنين باستمرار هناك سحب لكميات المياه في الشبكات. الآن نحن قادمون على فصل الشتاء، وفصل الشتاء كما تعرفون يقل سحب المياه من الشبكات، فبالتالي ارتفاع الضغوط في داخل شبكات المياه مما يؤدي إلى حدوث أعطال في الأماكن التي تم إصلاحها بشكل مؤقت. وهذا ما لاحظناه بالقرب من مقبرة الشجاعية، الخط الناقل أو خط المياه الرئيسي في الشارع كان هناك به ضربة وتم إصلاحها بعد الحرب بشكل مؤقت، مع زيادة الضغط في الخط انفجرت أو عاد الخلل مرة أخرى، مما أدى إلى انسياب المياه في الشارع وهبوط حدث هبوط في الشارع. الأمر الثالث والمتوقع حدوثه قريبا مع بداية نزول موسم الأمطار هو أن معظم شوارع مدينة غزة الرئيسية بها شبكات تصريف مياه أمطار، وهناك عدة مناطق بها شبكات مياه أمطار رئيسية، وللأسف هذه الخطوط بها ضربات وتم الكشف عليها وتم إصلاحها، إصلاح ليس مؤقت، إصلاح آني. يعني عند نزول مياه الأمطار سوف تتعرض تلك المناطق، وهي شارع الثورة، شارع عبد القادر الحسيني، منطقة الجوازات، وشارع الوحدة، وشارع سعيد العاص، سوف تتعرض هذه المناطق إلى غرق، قد ترتفع المياه إلى أكثر من متر ونص إلى مترين، مما سيؤدي إلى إعاقة الأحركة بالكامل، إلى غرق المنازل المبنية تحت الأرض، البدروم في تلك المناطق، وهي مناطق تجارية سيتسبب بأضرار اقتصادية وخيمة. أيضا سيتم عدم القدرة على الوصول إلى المدارس في منطقة الجوازات، حوالي 5 مدارس هذه المنطقة سيتم إذا نزل المطر سيتم ارتفاع المياه فيها إلى أكثر من مترين، فبالتالي يصعب الوصول، وصول طلاب المدارس.
طيب سيد ماهر، أمام هذه المشكلة ما هي قدرات بلدية غزة لمعالجة هذه المشاكل؟ هل هناك خطة أو توجه لحل هذه المشاكل بمستواها الأدنى في حال تأخر الدعم المالي أو مشاريع إعادة الإعمار؟ ما هي الحلول؟
يعني نحن في بلدية غزة وبمساعدة العديد من الجهات المعنية مثل الحكومة مثل جهات أخرى، قمنا برصف العديد من الشوارع الرئيسية في المدينة. الآن نحن أنا على وشك أيضا تبليط شارع بغداد بدلا من الأسفلت بشكل مؤقت لحين قدوم المنحة القادمة سواء القطرية أو العربية أو أي منح أخرى للتطوير بشكل كامل. بالنسبة لخطوط مياه الأمطار، قمنا خلال الفترة الأخيرة يعني خلال الأسبوعين الأخيرين قمنا بعملية ترقيع لخطوط شبكة مياه الأمطار للمناطق المتضررة بشكل كلي. أما المناطق أو الخطوط أو الأجزاء من الخطوط التي بها ضرر جزئي فلم نتمكن من عمل الإصلاح بها، نظرا لعدم وجود المواد الكافية ونظر لعدم وجود الإمكانيات الكاملة لعمل صيانة كاملة لها.
هل تتوقعون أن يطول موضوع التمويل؟ هل هناك أي إشارات أن يكون هناك دعم قريب لمعالجة هذه المشاكل سيد ماهر؟
نأمل من الله أن يكون الدعم قريب جدا. من المتوقع أن تبدأ المنحة القطرية حسب ما سمعنا خلال الأيام القليلة القادمة لمعالجة بعض الأماكن الأكثر ضررا في البنية التحتية والتي ستتسبب في ضرر كبير للمواطنين سواء على حركتهم أو على النواحي الاقتصادية. نتوقع من الجهات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار أن تتدخل بشكل طارئ خلال الفترة القادمة لمعالجة الأمور التي ستؤدي إلى كوارث حقيقية في خلال الفترة القادمة عند نزول مياه الأمطار.
ماهر سالم، مدير عام وحدة التخطيط وتنمية الموارد، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام وحدة التخطيط وتنمية الموارد في غزة ماهر سالم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، وفي نهاية هذه الفقرة نحن نشكر الزملاء مراد ناصر ومنار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير عام وحدة التخطيط وتنمية الموارد في غزة الأستاذ ماهر سالم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات
ألف تحية لحضراتكم السمعين الكرام. المقاومة ومعادلة الرأس بالرأس محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله الذكرى 20 لاستهداف المقاومة وزير السياحة الصهيوني رحب آم زائفي؟ ما التداعيات التي تركتها العملية على أجهزة أمن الاحتلال وكيف تناولها الشارع الفلسطيني؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية استهداف زائفي، وما الذي يمكنه قوله للمطبعين؟ المقاومة ومعادلة الرأس بالرأس محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في مثل هذه الأيام، وبالتحديد 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 2001، كانت فلسطين على موعد مع الحدث الأكبر، وهو إعدام المجرم رحب آم زائفي صاحب نظرية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والوزير الصهيوني المتطرف على يد مجموعة من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تلك العملية التي هزت كيان الاحتلال وأحدثت زلزالا ما زالت ارتداداته حاضرة في العقلية الصهيونية، وبالتأكيد سيكتب التاريخ عن هؤلاء الأبطال، وستمثل تفاصيل العملية مدرسة من مدارس المقاومة الفلسطينية يتعلم منها كل أحرار العالم. لقد كان رد الجبهة الشعبية على اغتيال أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى ردا محقا، يدخل ضمن إطار سياسة المواجهة مع العدو الصهيوني التي هي نتيجة احتلاله للأرض الفلسطينية وتشريد أهلها، وتأتي هذه المواجهة ضمن مرحلة التحرر التي يخوضها شعبنا الفلسطيني. جاءت ذكرى استهداف الجبهة الشعبية للوزير الصهيوني رحب آم زائفي وانعكاساته على مستوى مسار النضال الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
17 من أكتوبر عام 2001، وذات التاريخ عام 2011، ذاكرتان رسمتا تاريخ فلسطين وعبدتا طريقا للنضال وأشعلتا سراج الحرية. أولهما عملية قتل وزير السياحة الإسرائيلي زائفي بسلاح كاتم للصوت مزغردا في فندق ريجنسي بالقدس، ردا على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية آنذاك أبو علي مصطفى. ثاني الأحداث صفقة وفاء الأحرار التي أرغمت فيه كتائب القسام الاحتلال على تحرير 1027 أسيرا مقابل الجندي جلعاد شاليط. بين هذه الذكرى وتلك أبطال، وهم مجد الرماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، منفذو عملية قتل زائفي، قتلوه وخرجوا بسلام آمنين لم تبصرهم أعين المحتلين، لكن عيون التنسيق الأمني لم تتركهم. مع بداية عام 2002 اعتقلت أجهزة السلطة منفذي العملية، ومعهم أمين عام الجبهة أحمد سعدات والقائد العام لأبو علي مصطفى عاهد أبو غلمة. لم تكتفي بذلك، بل سلمتهم باتفاق للاحتلال من سجن أريحة التابع لها كقربان لإرضائهم وكسب ثقتهم، مؤامرة سياسية تكشف نتائجها بين أجهزة مخابرات الاحتلال وأمن السلطة بتسليم سعادات وأبطال العملية عنوانها التنسيق الأمني. هدمتها المقاومة بإدراج اسم سعادات وقادة مقاومة آخرين ضمن قوائم الصفقات القادمة التي ينتظرها الفلسطينيون وأهالي الأسرى والأسيرات بفارغ الصبر، وغدا لناظره قريب.
نشكر الزميل رياض مناصر على تقريره هذا الذي استمعنا إليه. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. الذي تحمله الذكرى 20 لاستهداف المقاومة وزير السياحة الصهيوني رحب آم زائفي؟ ما التداعيات التي تركتها العملية على أجهزة أمن الاحتلال وكيف تناولها الشارع الفلسطيني؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية استهداف زائفي، وما الذي يمكن قوله للمطبعين؟ مستمعينا الكرام عن الذكرى العشرين لاستهداف الجبهة الشعبية للوزير وزير السياحة الصهيوني رحبام زعيفي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ محمد الغول. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
السلام، أهلا بك،
حياكم الله. 20 عاما على استهداف الجبهة الشعبية لوزير السياحة الصهيوني رحبام زعيفي ردا على اغتيال أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم على صعيد النضال الفلسطيني؟
اسمح لي أن أوجه تحية الفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء لرفاقنا البواسل الذين سطروا أروع ملاحم الصمود والتضحية والفداء، وهم يعني الذين يعني أطلقوا النار على هذا المجرم الصهيوني رحبعام زئيفي، وما زالوا حتى اللحظة يقطعون في سجون الاحتلال. هذه العملية البطولية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردا على اغتيال الأمين العام الرفيق القائد الوطني الرمز أبو علي مصطفى، هي أيضا تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني.
نعم.
وعلى وجود الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية، فهي تأتي في إطار الصراع الدائم والمستمر مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض الفلسطينية الذي اغتصب أرضنا الفلسطينية في العام 1948 وعمل على إحلال أو يعني اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه. فهذه العملية هي تأتي في إطار المقاومة المستمرة لهذا المشروع الصهيوني، وكانت يعني شعلة هذه العملية ردا على اغتيال الأمين العام أبو علي مصطفى. بالتأكيد حملت الكثير من المعاني والدلالات وعززت من عملية الردع لهذا الكيان الصهيوني، وأربكت حساب الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاصب الذي يروج لنفسه بأنه يعني الجيش الذي لا يقهر أو المنظومة الأمنية التي لا تقهر. هنا أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبطال كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مرغوا أنف الاحتلال في هذه العملية البطولية وكسروا هذه المعادلة، معادلة أن هذا الكيان لا يمكن أن يقهر. فأمام قدم جبهاوي، قدم شاب مقاتل فلسطيني ثائر، سقط رأس هذا العنصري رحبعام زئيفي، هذا المتطرف رحبعام زئيفي صاحب نظرية ترانسفير وفكر ترحيل الفلسطينيين واقتلاعهم وتهجيرهم إلى البلدان العربية وإلى الدول العربية. هنا سقطت منظومة الأمن أمام إرادة ومقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وأمام إرادة وإصرار شعبنا الفلسطيني على الخلاص من هذا الاحتلال. فهذه العملية البطولية تحمل الكثير من المعاني وتحمل الكثير من الدلالات، وأصبح 17 من أكتوبر أي ذكرى اغتيال هذا المجرم رحبعام زئيفي أصبح يوما وطنيا بامتياز لدى الشعب الفلسطيني. وهذه في كل المناسبات الوطنية وفي كل الاحتفالات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية أصبح أبناء شعبنا الفلسطيني يرددون أغاني الثورة الفلسطينية وأغاني تتعلق بهذه المناسبة العظيمة. هذا الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى ومن خلفهم كل أبناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عندما انتصروا لرفيقهم الأمين العام أبو علي مصطفى، وعندما انتصروا لكل طفل فلسطيني صعدت روحه على مذبح الحرية بسبب جرائم الاحتلال وبسبب ممارسات الاحتلال. لأننا نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما مقاومتنا الباسلة لا تتعامل برد بفعل وبرد فعل، فإنما هو هذا يأتي في إطار الرد الطبيعي على كل جرائم الاحتلال
أستاذ محمد.
وعلى الوجود الصهيوني.
نعم أستاذ محمد، يعني لابد أن عملية اغتيال زعيفي شكلت نقلة نوعية في عمليات المقاومة ومسار النضال الفلسطيني، ولكن بالرغم من ذلك نرى أن الأمين العام للجبهة أحمد سعدات وعدد من كوادر الجبهة ما زالوا في سجون الاحتلال كما ذكرتم أنتم ردا على اغتيال زعيفي. ما المتوقع من الجبهة وكافة الفصائل الفلسطينية بهذا الصدد؟
تأكيد هم رفاقنا يدفعون ضريبة هذا النضال والاعتقال هو يعني جزء من عملية نضال دائم ومستمر مع هذا الكيان الصهيوني ورفاقنا وفي مقدمتهم الرفيق الأمين العام أحمد سعدات.
نعم.
دفع فاتورة النضال الوطني الفلسطيني وفاتورة القرار الجبهاوي عندما تم اتخاذ هذا القرار في هيئات الجبهة. طبعا كان المستهدف الأول هو رأس الجبهة وهو الأمين العام الرفيق أحمد سعدات. بالتأكيد كل فصائل المقاومة تعمل وفي مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على دعم وإسناد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وبتعمل بجد وباجتهاد من أجل تحرير هؤلاء الأسرى الأبطال. ولنا ما حدث في عملية النفخ الحرية مؤخرا، حتى أسرانا وهم في سجون الاحتلال يقاومون ويقاتلون هذا السجان ويعملون بكل ما بوسعهم باعتبارهم في خط الدفاع الأول.
نعم.
عن القضية الوطنية الفلسطينية وعن الحركة الوطنية الأسيرة كلها. وأيضا هناك عملية وفاء الأحرار التي تتزامن أيضا مع ذكرى 17 أكتوبر. كل هذه عمليات المقاومة التي نعتز ونفتخر بها يعني تشكل بريق أمل لهؤلاء الأبطال، ونحن بالتأكيد سنكون أمام يعني صفقة وفاء أحرار اثنين، ستكون صفقة مشرفة بجهود المقاومين، وهناك تنسيق عالي ما بين قوى المقاومة في هذا المجال وفي هذا الجانب. ويعني ثقتنا عالية جدا بأن المقاومة الفلسطينية ستحرز تقدما في عملية تحرير أسرانا البواسل من سجون الاحتلال، ونؤكد بأن قضية الأسرى هي قضية الكل الوطني الفلسطيني. وفي هذه اللحظات وهم يتعرضون إلى هجمة شرسة من الكيان الصهيوني ومن السجان الصهيوني، خاصة بعد نفق عملية الحرية. نفق الحرية تؤكد كل فصائل العمل الوطني بأنها لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد أسرانا البواسل ولا بأي من أسرى أي فصيل من الفصائل.
ما الذي يمكن أن يقال للمطبعين والمهرولين للتطبيع في هذه الذكرى أستاذ محمد؟
لكل من راهن على التطبيع مع الكيان الصهيوني بأن هذا الكيان الغاصب، من يطبع معه، من يعتقد بأن هذا الكيان سيوفر له الحماية، نقول له هذا وهم، وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يوقفوا الهرولة نحو التطبيع، لأن هذا الكيان حتما إلى زوال ما دام الشعب الفلسطيني ينبض بالحرية، ينبض بالمقاومة. والشعب الفلسطيني بالنسبة له المقاومة نهج حياة ونمط حياة على مدار اللحظة وعلى مدار اليوم، وأن موازين القوى بدأت تتخلخل تتجه نحو الصواب من باتجاه القضية الوطنية الفلسطينية، ولن تتزحزح القضية المركزية، قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. ثقة عالية جدا بالشعوب العربية، ونقول لكل المهرولين الذي من الأنظمة العربية الذين يراهنون على أن الاحتلال سيحمي عروشهم، نقول لهم واهمون، ثقتنا عالية بشعوبنا العربية بأن تضغط على هؤلاء بأن يعودوا إلى رشدهم وأن يوقفوا هذا التطبيع الذي يضر بالقضية الوطنية الفلسطينية. والقضية ليست فقط المستهدف هي فلسطين، بل المنطقة
الأمة
العربية بشكل كامل، وأيضا ثروات الأمة العربية وإمكانات الأمة العربية، وهذا السرطان الصهيوني الذي يسعى إلى التغلغل في المنطقة والذي يهدف إلى السيطرة على مقدرات المنطقة. يعني ثقتنا عالية بمحور المقاومة بأن هذا لن يعني يتقدم به، وهذه الغدة السرطانية حتما ستكون إلى زوال
إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ محمد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا لكم لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
يا عدوي من يد الثورة والشعب. والجماهير سدت الدم. طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، بسلاحي وإيماني طالع، طالع لك يا عدوي طالع، حربنا حرب الشوارع، طالع لك يا عدوي، حربنا حرب الشوارع، طالع لك يا عدوي، طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، بسلاحي وإيماني طالع، طالع لك يا عدوي طالع، حربنا حرب الشوارع، طالع لك يا عدوي، حربنا حرب الشوارع،
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
إنه نهر من صفاء ينبع من القمر، هو روح وثابة تعشق القدر، هو حب، هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر، هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق، هو الشهيد البطل رائد الغنام، نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب. في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال، وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة. تقول الأم:
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني، ولد في الانتفاضة، يعني كبر في الانتفاضة الأولى، كان عمره بين 4 سنين هيك، كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي، سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم، فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة، فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود، فكانوا كتير اليهود يلحقوه يمسكوه تقول لهم ستة وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير، يعني ليش بدك يقول له هذا صغير، هذا من أبوه متعلم، ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماش على سبحان الله، يعني قد ما انكبر وطرعر وجت وإخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين، فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير، يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار، والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس، يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد، وكان رائد هاد بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب مش شدد، يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي، أصلا رائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد، ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة، كان يقبم نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد، وأضل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم، وبعدين هو يعني كان دائما حلمه أنه يستشهد، فبعدها يعني كان الإشي صعب علي قلت له أنا مش قادر، وبعد ما استشهد أخوه خالد وإخوتي عدة انفجارات واستشهادات خلاص يعني الإنسان ما مش قادر، قلت له خلاص
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال، ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت، وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو ثلاث سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهود رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه. فسبحان الله يعني عاش بجو كله جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرص قلب كتير علي يعني سبحان الله، لأنه عارف أنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم فيه أنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أما ما أنا مسامحك حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله ربنا بستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك. فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت، كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لهم يا أمه سامحيني. فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك. فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعي لي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل، وهو عمه وصديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر. يعني صلى العصر، يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغلوا معي بقول له صلى العصر رائد. فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي أنه الحمد لله كان مصلي الفريضة اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى أساس أنه بمهمة عمل جهادية طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الإسرائيلية.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة
طلعت من بيتنا وطلعت على دار أهلي، أختي جاي من غزة، اللي هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي؟ قلت تعالي يا أما، اللي هو بقول يا عمتي دير بالك على ليلى رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السيارة رحت على المستشفى، اللي هذا رائد، قلت له هيني جيتك بحالي يما، أنا مسامحك وراضى عنك والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيته ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك.
على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
رجع الخير يا عين لا تدمعي وجودك رفقا ومحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي وجودك رفقا ومحبين، رجع الخير يا يما غدر دين وهالشاهين دمات ودرن علينا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي وجودك تفداك ومحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي وجودك تفداك ومحبين، رجع الخير خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بحوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء